أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، صدق الله العلي العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة. الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام نور الله في السماوات والأرض، وفي شهادته بكته السماوات والأرض وما فيهما. وإنه مصباح الهداية، من أراد أن يعيش بحرية وكرامة وشرف، وأراد أن يستنير في دربه، أراد أن يستضيء في سلوكه، في أخلاقه، في عقائده، فإن الحسين مصباح الهدى. كما أنه من أراد أن يصل إلى ربه بوسيلة ويبتغي إليه الوسيلة، فإن من الوسائل التي توصل الإنسان سريعا إلى الله، وإنها وسيلة وسيعة تضم كل البشرية جمعاء، الإمام الحسين، فهو سفينة النجاة. الإمام الحسين وكل لفظ يكون من ورائه معنى، إذ أن الألفاظ جسور للمعاني، فكل لفظ يدل على وجودات أربعة كما في علم المنطق، إذ أنه عندنا الوجود وهو الظاهر بنفسه والمظهر لغيره من باب تعريف شرح الاسمي، وعندنا الموجود يعني الذات والماهية التي تمثلها الوجود. فالوجود والموجود إنما يكون بوجودات أربعة: الوجود الخارجي وهو الوجود المستاقي والذي يكون في الخارج، الوجود الجزئي فإن الخارج يساوق ويساوي الجزئية، وعندنا الوجود الذهني وهو الوجود الكلي، إذ أنه الذهن محط الكليات. فالوجود الذهني الكلي والمفهومي والعنواني إنما يحتاج إلى معنون، يحتاج إلى مصداق. فإذا كان المصداق في الخارج فإنه يسمى بالوجود الخارجي. فإذا عندنا وجود ذهني ووجود خارجي، وهذان الوجودان من الوجودات الحقيقية. الوجودات الحقيقية عبارة عن الوجود الخارجي والوجود الذهني، وهناك وجودان اعتباريان اعتبرها العقلاء عند بناء العقلاء، وذلك الوجود اللفظي الذي يحكي عن المعنى، يحكي عن المفهوم أو يحكي عن المصداق، والوجود الكتبي الذي يحكي عن الوجود اللفظي. فالوجود الكتبي حكاية عن اللفظي، واللفظي حكاية عن المفهوم، والمفهوم حكاية عن المصداق. أو الوجود اللفظي حكاية عن المصداق، والمصداق حكاية عن المفهوم. فهذه وجودات أربعة. الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام يمكن أن ننطلق من هذا التقسيم للوجود بالنسبة للإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، ومن يتفاعل مع قضية الإمام الحسين، من يعيش قضية الإمام الحسين، الشعائر الحسينية، المظاهر الحسينية، المعالم والعوالم الحسينية، من يعيش هذه العوالم ويعيش هذه المظاهر والشعائر، تارة يعيش في عالم الألفاظ ينادي يا حسين، إنما يعيش في الإمام الحسين اللفظي. ولا شك أنه يا حسين ذكر الأئمة عليهم الصلاة والسلام من العبادة، كما ورد في أحاديثنا في مدرسة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، ذكر علي بن أبي طالب عبادة، ذكرنا عبادة، لأنه ذكر أهل البيت من ذكر الله، فأسماء أهل البيت نحن أسماء الله الحسنى، فذكرهم ذكر الله لأنه يذكرنا بالله. هذه الأسماء يا حسين، أسماءكم في الأسماء كما في زيادة عاشوراء، أسماءكم في الأسماء لكن ما أحلى أسماءكم، أرواحكم في الأرواح لكن ما أجل وأعظم أرواحكم. فإذا كان المقصود من لفظ الحسين الإمام الحسين ومسمى الحسين ابن بنت رسول الله، ذلك نور الله الأتم الذي أراد النفاق أن يطفئ هذا النور الإلهي، ولكن الله أتم هذا النور ولا يزال هذا النور، وإلى يوم القيامة النور الحسيني يشع ويتجدد ويتألق. فإنه الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام ذكره يكون عبادة، لأنه يذكرنا بالله سبحانه وتعالى. فتارة نذكر الإمام الحسين في ألفاظنا، في منابرنا، في محاضراتنا، نذكر ما يتعلق بالإمام الحسين بثروته، بدراسة الثورة الحسينية، معطياتها، تداعياتها، أهدافها، مقدماتها، ظروفها الخاصة العامة، ما جرى أنذاك وما ترتب على هذه الثورة من الآثار الوضعية، وكذلك ما يتعلق بسيرة الإمام الحسين الذاتية، بحياته، بكلماته، بمقاماته، بمنازله الرفيعة عند الله سبحانه وتعالى. كل هذا ترى يكون في عالم الألفاظ، إنما اللفظ الذي يحكي لنا المعنى، فنتحدث عن الإمام الحسين لفظيا، فهذا وجود لفظي للإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، وهذا لا بد منه، لأنه لا يمكن أن نكون في مقام التفهيم والتفاهم ونقل المعنى إلا بالألفاظ. الله سبحانه وتعالى جعل هذه الألفاظ وسيلة للنقل والانتقال، هذا ما لا شك فيه كما هو ثابت في علم الأصول. فعلى كل حال الإمام الحسين له وجود لفظي كما له وجود كتبي. الإمام الحسين بما فيه من شعائر حسينية، بما فيه من حياة الإمام الحسين، سيرة الإمام الحسين، كلماته، فيكون بوجود كتبي، الكتب والمصنفات والمؤلفات بلغات عديدة، وإلى ما شاء الله وربما أكثر من 5000 كتاب إلى الآن، يقال الموضوع الذي قد طرح في عالم الكتابة والتأليف والتصنيف بنحو لم يكن له نظير، ربما لم يكن له مثيل بعد القرآن الكريم، إنما هو الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، لكثرة من كتب عن الإمام الحسين، مؤلفات قطورة، مقالات في المجلات، في الجرائد، في الصحف، فإنه كتبوا عن الإمام الحسين، وقد جمعت خلاصة ما كتبوا عن الإمام الحسين، وهناك أيضا كتب كثيرة، الكتب التي تتحدث عن الإمام الحسين جمعت في كتاب واحد، معجم ما كتب عن النبي المصطفى والعترة الطاهرة لعبد الجبار الرفاعي، سر عبد الجبار الرفاعي، يتحدث ويذكر الكتب التي تحدث عن الإمام الحسين باللغة العربية، باللغة الفارسية، باللغة التركية، وكذلك هناك كتب أخرى في هذا الباب. فعلى كل حال هناك وجود كتبي للإمام الحسين، وهذا أيضا لا بد منه. الآن طبعا في عالم الإنترنت وفي عالم السي دي والتسجيل، هذه الألفاظ تارة تكون مباشرة وأخرى تكون بالوسائط، الكتابة تارة تكون كتابة كتاب وأخرى يكون على الإنترنت، مثلا يكون على شاشة الكمبيوتر، أيضا يعد من الكتبي من الوجود الكتبي. وعندنا وجود للإمام الحسين وجود مفهومي، وجود معنوي، وجود ذهني. الإمام الحسين في واقعي، في نفسي، في ذهني، في صميم قلبي. من هو الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام؟ ما هي ثورته؟ ما هي أهدافها؟ فأعيش مع الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام في عالم الذهن، يعني أعيش في واقعي، في صميم قلبي. وتارة إنما أتحدث عن مصداقية الإمام الحسين في الخارج وحياته في الخارج، فيكون حينئذ الإمام الحسين في المصداق، الإمام الحسين في الوجود الذهني، الإمام الحسين في الخارج والإمام الحسين في الوجود الذهني. عندما أزوره، أزور ضريح المقدس، القبر المقدس، إنما أزور بوجود خارجي، باعتبار الضريح له وجود خارجي. وعندما أرفع الزيارة وأقرأ الزيارة المنصوصة والمأثور عن أهل البيت عليه الصلاة والسلام، هذا وجود كتبي لزيارة الإمام الحسين. ونحن في بيان وتفسير زيارة عاشوراء، فنزور الإمام الحسين في واقعنا، بوجودنا الذهني، بالمصداقية الخارجية للإمام الحسين، وباللفظ نزوره بأن نلفظ هذه الزيارات، لأن اللفظ هذه الزيارات مستحبة. اللفظ أيضا كتلاوة القرآن، كيف يستحب تلاوة القرآن؟ ويستحب الدعاء لفظا، أن الله سبحانه وتعالى يحب أن يسمع من عبده ألفاظ الدعاء، وليس أنه يكتفي الإنسان أن يدعو بقلبه في قلبه، لا، يستحب الإنسان أنه يدعو بلسان. هذه الألفاظ لها ثواب ولها أجر، نفس الألفاظ لها ثواب ولها أجر كتلاوة القرآن بالضبط. وكذلك هذه الزيارات المأثورة والواردة أيضا لها آثار في الدنيا وفي الآخرة. فحينئذ الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام في زيارة عاشوراء إنما نعيش معه بوجود لفظي، بوجود كتبي، بوجود مصداقي، وبوجود مفهومي. ووصلنا إلى هذه الفقرة من الزيارة، أنه عليه الصلاة والسلام في رواية الإمام الصادق والإمام الباقر عن آبائه، عن أجداده، عن رسول الله، عن جبرائيل، عن الله، قال: السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. ما معنى ذلك؟ ما المقصود من هذه الكلمات في هذه الزيارة وفي هذا الحديث القدسي والنشيد السماوي؟ لأن زيارة عاشوراء أنا أعدها نشيد سماوي، الله سبحانه وتعالى أنشد لنا هذه الزيارة المباركة، زيارة عاشوراء. فما المقصود من ثار الله وابن ثاره؟ قبل ولادة الإمام الحسين الله لقبه بهذا اللقب، أنه ثار الله، وأنه ابن ثار الله، وأنه الوتر الموتور. ما معنى ذلك؟ طبعا الكلمة، كل كلمة عندما نبحث عنها فجوا لا بد أن يبحث عنها من ناحية المعنى اللغوي، باعتبار كلمات عربية، ألفاظ عربية، فلابد أن نرى ما معنى هذه الألفاظ العربية والموضوع له لهذه الألفاظ العربية. الواضع عندما وضع كلمة ثار مثلا وثائر والثار وما شابه ذلك من المشتقات، ما المقصود من كلمة ثار لغة؟ وهذا ما يتكفله المعاجم اللغوية كالصحاح، كأساس اللغة، المصباح المنير في يومنا هذا المنجد يرجعون إليه، تاج العروس، لسان العرب، هذه الكتب التي العين، هذه الكتب التي أعدت لبيان معاني المعاني اللغوية لهذه الألفاظ. فعندما نتحدث بلفظ من الألفاظ باللغة العربية لابد ابتداء كل محقق، كل مدقق، كل كاتب، ابتداء عندما يريد أن يبحث عن كلمة من حيث المعنى، من حيث المفهوم، من حيث المصطلح، بل ولا بد أن يعرف معناه اللغوي. أنه عند اللغة ماذا تستعمل هذه الكلمة. ثم بعد ذلك أهل المصطلح سواء كان مصطلح فقهي، مصطلح منطقي، مصطلح فلسفي، مصطلح اجتماعي، مصطلح ميكانيكي، مثلا سيارة، السيارة لغة إنما وضعت لكل من يسير، الدابة سيارة، الكواكب سيارة لأنها تسير في السماء، فوضعت لكل من يسير، ولكن استعمل في علم الميكانيكي مثلا في يومنا هذا أن هذه الكلمة نقلت من المعنى اللغوي إلى معنى جديد اصطلاحي. طبعا هناك ربما يكون ارتباط بين المعنى اللغوي والمعنى الجديد المصطلح، بمعنى أنه ينقل من المعنى العام إلى الخاص أو من معنى الخاص إلى العام، يسمى بالنقل المألوف، وربما لا، ماكو تناسب، لا تناسب بين المعنيين اللغوي والمعنى الجديد المصطلحي، ويسمى بالنقل غير المألوف. والكثير عندما يكون النقل إنما يكون من النقل المألوف، يعني إلى معنى لغوي، إلى جذر لغوي، ثم ينقل إلى معنى جديد إما بمعنى عام أو معنى أخص من المعنى اللغوي، وهذا يسمى بالنقل المألوف اصطلاحا. فحينئذ لابد عندما نريد أن نبحث عن التار وما معنى تار الله في هذه الزيارة المباركة، زيارة عاشوراء، نشيد إلهي قدسي، حديث قدسي، قال الله السلام عليك يا تار الله، ما يقصد الرب سبحانه وتعالى من تار الله ومن تار الله، ماذا هو المقصود؟ خب لابد أول نشوف معنى التار لغة ما معنى، ثم بعد ذلك نبحث عن المعنى المصطلح، وذلك من خلال ما ورد في الروايات، من خلال ما ورد في الآيات، من خلال النصوص والخطابات الشرعية، لأنه هذا معنى مصطلح شرعي، مصطلح متشرعي، فلا بد أنه نرى ما معناه عند العلماء، ما معناه عند الفقهاء مثلا إذا كان مصطلح فقهي، ما معناه عند المفسرين إذا كان في ضوء القرآن الكريم، ما معناه عند المحدثين إذا كان في ضوء الأحاديث والأخبار الشريفة، الأمر واضح. فحينئذ الثار من حيث اللغة إنما يقصد بمعنيين، عندما نتبع كتب اللغة ومعاجم اللغة نجد الثار ثار معنى الانتقام، وأخرى لازم الانتقام الدم، فيستعمل الثار بمعنى الدم أيضا. استأثر فلان أي استغاثة ليطالب بدم الذي فسقط، فاستأثر يعني يستغيث بغيره أن يطالب بدم المسفوك، فالثار يأتي معنى الانتقام أنه يريد أن ينتقم، في مقام الانتقام يقال أنه يأخذ الثار، هذا مصطلح موجود عند العرب حتى بالعشائر، يأخذ الثار مثلا، مسألة عشائرية يقول لك فلان يأخذ الثار أبوه، ثار أبوه يعني شنو؟ يعني ينتقم لأبيه لأنه قتل الأب إما مظلوما أو غير مظلوم، فيريد الولد أن ينتقم، جعلنا لوليه سلطانا، فيريد أن يقتص في مقام الاقتصاص، والاقتصاص إنما هو لتشفي خاطر الولي، لأن الولي مجروح قلبا باعتبار أنه قتل قريبه، قتل والده، قتل ولده، قتل زوجته، فيريد أن يتشفى من القاتل فيقتص منه ويثأر لمقتوله للدم المسفوك، هذا معنى الثار لغة، فيأتي معنى الانتقام أو يأتي معنى الدم. ولكن في المعنى المصطلح قد ذكر علماء الأعلام جزاهم الله خيرا، رحم الله الماضين وحفظ الله الباقين، ذكروا وجوها بالنسبة إلى المعنى المصطلح من الثار، أنه السلام عليك يا ثار الله، ما المراد منه؟ الوجه الأول، هذا بحث لطيف لغوي واعتقادي أيضا، يعني يتعلق بمعتقداتنا بالنسبة إلى أهل البيت عليهم الصلاة والسلام وما نعتقد فيهم، ولا سيما في الإمام الحسين وفي أبيه أنه ثار الله وابن ثاره، ما معنى ذلك؟ فلذا لابد أن نوضح هذا المعنى، ولا سيما الزائر إنما يؤجر بمقدار معرفته، كلما ازداد معرفة ازداد قيمة، أفضلكم أفضلكم معرفة كما ورد في الحديث الشريف، فإذا تزور الإمام الحسين بزيارة عاشوراء وتعرف هذه المعاني بلا شك سيكون الأثر الدنيوي، البركات الدنيوية لزيارة عاشوراء وكذلك الآثار الأخروية من الأجر والثواب إنما يكون منزلة معرفة، اقرأ وارقع الرقي والتكامل والعلو في الدنيا والآخرة إنما يكون بالعلم، يكون بالمعرفة، يكون بالقراءة، القراءة التي من ورائها فهم وليس مجرد قراءة جرائد، لا، قراءة الذي يكون فيها فهم، فيها عمل، علم نافع وراءه عمل صالح. فحينئذ ما معنى السلام عليك يا ثار الله؟ يقال ثار الله الوجه الأول أنه بالمعنى المصدري، وبمعنى أنه الدم الذي الله سبحانه وتعالى يطالب به. السلام عليك يا ثار الله يعني دم قد سقط وهو دم الإمام الحسين، وإن الله سبحانه وتعالى يطالب بهذا الدم، فيكون الدم المطلوب وطالبه هو الله سبحانه وتعالى. هذا معنى لطيف. السلام عليك يا ثار الله يعني السلام عليك يا دم الذي هذا الدم يطلبه سبحانه وتعالى، يطالب بحق هذا الدم لأنه هذا الدم سقط مظلوما، سفك هذا الدم الزكي الطاهر، سفك ظلما وعدوانا وجورا. يزيد وأتباع يزيد في مدرسة الخلفاء سفكوا هذا الدم من اليوم الأول وإلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة. مدرسة الخلفاء هي التي تتحمل هذا الدم الزكي الطاهر في سقوطه على الأرض. لذا الذي يطالب بهذا الدم هو الله سبحانه وتعالى، ثار يكون بهذا المعنى، وهذا معنى لطيف. ثار وجه آخر بالنسبة إلى ثار الله، بالنسبة إلى ثار الله، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره. ما معنى؟ يقال السلام عليك يا ثار الله ثار بمعنى الدم، وأنه بحذف المضاف وهو الأهل، بأنه أنت أهل الدم. السلام عليك يا ثار الله، أنت أهل الدم، الدم الذي سقط وأنت تطالب بذلك الدم إذ أنت وليه. فيكون حينئذ النسبة إلى الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام بأن الإمام الحسين هو الذي يطالب بالثأر، يطالب بالانتقام للدماء التي سقطت من أجل الله سبحانه وتعالى، للدماء التي سقطت ظلما وعدوانا من أولاد آل أبي طالب، من أولاد آل أبي طالب في عصر الخلفاء من قبل الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام إلى زمانه في عصر يزيد في زمان معاوية. هذه الدماء الزكية التي سقطت من أهل البيت عليه الصلاة والسلام، من الذي يطالب به؟ الإمام الحسين، كما أن والده وابن ثاره، وهذا المعنى ينتقل إلى وابن ثاره، أنه كما أن أمير المؤمنين يطالب بهذه الدماء الزكية التي سقطت في مدرسة الخلفاء، أهل البيت يطالبون بدمائهم لأنه قد شردوا، لأنه ظلموا، لأنه سفكت الدماء. فاطمة الزهراء سفك دمها بين الجدار والباب، أسقط جنينها الشهيد، أول شهيد لولاية فاطمة الزهراء، لولاية أمير المؤمنين المحسن عليه الصلاة والسلام. فمن الذي يطالب على الدم الزكي الطاهر، دم الجنين الطاهر؟ من الذي يطالب؟ الإمام الحسين، لأنه ولي الدم، أخو المقتول، فمن حق أن يطالب بهذا الدم. فلذا السلام عليك يا ثار الله يعني أنت الذي تطالب كما أبوك يطالب بهذا الدم الزكي، لأنه أنتم أولياء الدم، وجعلنا لوليه سلطانا أن يطالب بهذا الدم. فالسلام عليك يا ثار الله بهذا المعنى، وهذا معنى لطيف أيضا. المعنى الثالث الذي يذكر في هذا الباب وهو معنى عرفاني دقيق، يقال السلام عليك يا ثار الله، الثالث معنى الدم كما ذكرنا. ثار الله يعني دم الله، شو الحكيم، نعم، ثار الله يعني دم الله، إلا أنه هذا إنما يكون على التنزيل والتأويل، كما نقول هذا المعنى في عين الله ويد الله وفي جنب الله، على أن الله سبحانه وتعالى ليس له يد لأنه مجرد، الله سبحانه وتعالى في وجوده مجرد محض، فليس بالجسم خلافا للحنابلة الذين يقولون، خلافا للسلفية الوهابية الذين يقولون بجسمانية الله سبحانه وتعالى، وهذا إنما هو ينشأ من تفكرهم المادي لأنهم من المادين في واقع عندهم نزعة مادية ما يمكن أن يؤمنوا بالمجردات، لذا يعدون كل شيء مادي، حتى الله سبحانه وتعالى عندهم مادي، يقولون بمادية الله بجسمانية الله، إلا أنهم يقولون جسم الله كالأجسام. حتى هناك من يقول في رحلة ابن بطوطة، شوفوها قبل 700 سنة، ابن بطوطة يقول لما وصلت إلى دمشق دخلت جامع دمشق وهو الجامع الأموي، دخلت جامع دمشق فرأيت الخطيب يقول سلوني عن الله سبحانه وتعالى، عن كل شيء لله، عن يدي عن رجلي عن بطني عن رأسي عن كل شيء، إلا عن شيء لا تسألوني عن الله، عن لحيته أنه عنده لحية لو ما عنده لحية، وعن عورته أنه عورته شنو هذا سلوني، والبقية سلوني عنه. ثم بعد ذلك يقول في آخر الكلمة قال على أنه الله سبحانه وتعالى ينزل من عرشه إلى السماء كما أنزل من المنبر ونزل من المنبر، يعني جسد الله سبحانه وتعالى وجعل عرش الله كالمنبر، كله جسماني كله جسدي. لا يعتقدون على أن الله سبحانه وتعالى يجلس على العرش كما في مسلم، يجلس على العرش ولما يجلس يخرج من العرش صوتا له أطيب، أي صوت كصوت الرحل، كصوت الرحل، هذا الرحل لما تفتحه يطلع منه الصوت، فهذا الله سبحانه وتعالى يدل على العرش أنه يطلع منه الصوت، حتى أنه يقال أن الله سنين ظاهر، تخرج هذه الفخاذة تخرج من العرش فيكون أوسع من عرشه بهذا المعنى، لأن الله سبحانه وتعالى فخاذة كل جسم نفحت تخرج هذه الفخاذة من العرش، فيعتقدون بجسمانية الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله. ولكن نحن نقول أن الله سبحانه وتعالى ليس بجسم، الله سبحانه وتعالى طبعا لا يجوز لنا أن نفكر في ذات الله، هذا مستحيل وحرام ومنهي عنه في مدرسة أهل البيت، أنه ما لك حق تفكر في ذات الله. ليش؟ لأن التفكر في ذات الله خط أحمر من الخطوط الحمراء، التفكر في ذات الله يستوجب ويستلزم ويستدعي أن الإنسان يتيه ويضل ويكفر، إذا تفكر الله شنو ماهية الله ذات الله ما لك حق. نعم فكر في صفاته، فكر في أسمائه، فكر في أفعاله، قدرة الله، علم الله، حياة الله، أنه يحيي ويميت، صفات الله، قادر على كل شيء، عالم بكل شيء، كريم، جواد، سخي، غفور، تواب، قهار، جبار، هذه الأسماء الحسنى، أسماء الجلال والجمال والكمال، هذه لك حق تفكر بها. والتفكر ساعة أفضل من عبادة 70 سنة، هو هذا المعنى، أنه تتفكر في أمر الله، تتفكر في أفعال الله، توحيد أفعالي، أنه هذه الحياة كلها لابد أن يكون هناك يد غيبية تدير هذه الحياة، تدير هذه الطبيعة، تدير هذه الأفلاك السيارة، هذا النظم الموجود بالعالم، لابد أن يكون هناك من ينظم ومنظم لهذا الكون، فحينئذ مثل هذا مسموح لك. أما أنه تفكر في ذات الله من ينعن، لا تفكر، روايات عديدة عندنا عن أهل البيت ما لك حق تفكر في ذات الله، مستحيل، حرام من الخطوط الحمراء، ساحة حرمة، حرام أنه تدخل في مثل هذه المساحة، مساحة ذاتية الإلهية مساحة ممنوعة، ما لك حق، ساحة ممنوعة، ميدان ممنوع، لأنه يزيد في ضلالة الإنسان وكفر الإنسان وتيه الإنسان. لكن فكر في أفعال الله توحيد أفعالي، فكر في صفات الله توحيد صفاتي، أما في التوحيد الذاتي لا إله إلا الله، أنه يستحق العبادة ويستحق الحب، الله من أله بمعنى المعبود أو من وله بمعنى المحبوب، فلا إله، يعني المستحق للعبادة والحب هو الله سبحانه وتعالى. فحينئذ عندما نقول عين الله بالنسبة إلى من يصدق عليه أنه يحكي لنا العينية الإلهية، يحكي لنا السمع الإلهي، الله هو السميع البصير، ولكن الله جعل في خلقه شاهدا على الخلق، وجعلناك شاهدا على الخلق، فيكون حينئذ عين الله في الخلق. عندما نزور صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام في كل جمعة ماذا نقول في بداية الزيارة؟ السلام عليك يا عين الله في خلقه، بهذا المعنى أنه يشهد ما يفعله الخلق، لأنه هو الحجة، حجة لله سبحانه وتعالى، والله إنما يحتج به على الناس، لأنه لله الحجة البالغة، وبرسله وبالأوصياء إنما يستدل على الناس، يحتج على الناس من حجته البالغة، فلذا كيف يحتج على الغير إذا لم يكن هذا الولي ينظره، إذا لم يكن هذا الولي يراه،
إذا لم يكن هذا الولي يشاهده،
فلا بد ولي الله الأعظم أن يكون عين الله في الخلق، يعني هو الشاهد على الخلق، لأن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة عندما يريد أن يقول أنا الذي بصرتك في خلوتك تفعل ذنبا، اتق الله في الخلوات فإن الشاهد والعاقب، وهو الله جل جلاله. اتق الله في الخلوات يا أخي يا شباب، اتق الله في الخلوات. ليش؟ الله يشوفك، والله يشوفك من الشاهد. أنت يوم القيامة تذكر بالله أنا ما فعلت. الله سبحانه وتعالى جعل شواهد، جعل اليد تشهد على ما فعل الإنسان في خلوته من الذنب والعياذ بالله. العين تشهد، الجلود تشهد، الأرض تشهد، الجدار تشهد، ومن الشواهد الملائكة، وجعلتهم علي رقيبة، من ورائهم رقيبة، وكنت أنت من ورائهم أيضا رقيبة. ومن الشواهد الرسول أعظم يشهد، ومن الشواهد قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. المؤمن طبعا هنا يقصد به الأئمة عليه الصلاة والسلام، فيشهد يوم القيامة على ما يفعله الإنسان فيكون عين الله. بل أضيفت إلى ذلك كما هذا المعنى ذكرته تكرارا ومرارا في محاضراتي تأسير المطالب العرفانية، أنه ورد في الحديث الشريف، وحديث معتبر عند السنة والشيعة، يعني هذا الحديث ينقله إخواننا السنة هداهم الله كما ينقل إخواننا الشيعة أيدهم الله، على أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن الله العبد، الله سبحانه وتعالى يقول هذا حديث قدسي، العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته ماذا يفعل الله سبحانه وتعالى بمن يحبه؟ فإذا أحببته أكون سمعه الذي يسمع به، يعني يصير العبد سمع الله، سمعه الذي يسمع به، الله يكون سمعه، وبصره الذي يبصر. اتقي من فرازة المؤمن، ليش؟ لأنه ينظر بنور الله، المؤمن ينظر بنور الله، المؤمن يعرف المنافق عن المؤمن من لحن القول، الرسول العظيم يعرف الناس من لحن القول أن هذا منافق أو هذا مؤمن، لأنه هذه الفراسة فراسة إلهية، الله سبحانه وتعالى يعطي هذه الفراسة للمؤمن، فيكون بصره الذي يبصر، يده التي يبطش، يده تكون يد قوة إلهية. أذكر هذه القصة عن سيدنا الأستاذ رحمة الله عليه، وذكرتها في كتاب قبسات من حياة سيدنا الأستاذ سيد النجف المرعشي قدس الله نفسه الزكية هات الله العظمى. يقول لما صار كشف الحجاب في إيران بزمان رضا خان البهلوي، يقول لما صار كشف الحجاب في إيران على أنه إحنا نريد نتطور ونريد نتقدم ونكون مع الغربيين وتطور هالكلمات المزيفة، فصار كشف الحجاب وصار السفور، وفرض السفور على النساء الإيرانيات، حتى بعض النساء سنين كانوا في البيت لا يخرجون خوفا من بطش الطغاة أنذاك، من بطش جلاوزة رضا خان البهلوي رحمه الله عليه. فيقال، حدثني سيد الأستاذ يقول أنا كنت أصلي جماعة في حرم سيد المعصوم عليه الصلاة والسلام، وإذا بعد الصلاة أسمع همهمة وصرخة في قسم النساء، قلت ماذا حدث؟ قالوا هذا رئيس الشرطة جاي دخل في الحرم ويريد أنه ينزع الأقنعة والحجاب والعبايات من رؤوس النساء في الحرم. يقول أخذني الغيظ والغيرة على دين الله أنذاك، فجئت سريعا وأنا كنت قصير القامة بالنسبة إلى ذلك الشرطة، شرطي قلت له هيكل كبير ضخم جدا ومخيف ومهيب كان أنذاك. يقول أنا جئت من دون أنه ألتفت يمنا ويسرا، رأسا ما وصلت إليه إلا وصفعته في وجهه صفعة راشد ضربته بوجهه بحيث سقط. فلما أفاق قال أنا لك، أنا لك، يعني هدد بالقتل. يقول أنا في تلك اللحظة يقينا ليست يدي التي هي ضربت، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. يقول أنا متأكد أنه في تلك اللحظة يد الله هي التي ضربت، لأنه جثتي بالنسبة إلى جثتي ما كنت أناسه، طويل وأنا قصير، هو كبير وأنا ضعيف ونحيف، سيد نجف شافي إنسان كلش نحيف كان. يقول أنا متأكد أنه تلك الضربة كانت ضربة إلهية مو بيدي، كما عندنا عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام لما فتح باب خيبر، ذلك الباب الصخراوي من الصخر كان مبني، وأنه لا يحرك ذلك الصخر إلا 44 نفر، فالإمام قلع تلك الباب الصخرة
قلعها ورفعها، فيقول ما قلعتها بقوة إنسانية، إنما بقوة إلهية روحانية. الله سبحانه وتعالى تجلى في أمير المؤمنين عند تلك اللحظة، الله القادر، القدرة الإلهية تجلت فيه. فلذا يقول عندما ضربت أدري أن هذه ضربة إلهية مو مني، فأكون يده التي يبطش بها، الحديث الشريف ويده التي يبطش بها، هذا موجود. كل مؤمن غيور على دين الله، الله سبحانه وتعالى يعطي هذه القدرة. فيقول في اليوم الثاني من كرامات سيدنا الأستاذ، يقول في اليوم الثاني جاءني الخبر على أن هذا الذي توعد له بالقتل أنه راح يقتله، يقول جابوا لي خبر أنه دخل السوق وإذا به حجارة من سقف السوق، كان سوق مسقف، حجارة من سقف السوق تسقط على رأسه ويموت في مكانه. من بركات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما. الإمام الحسين روحي فداه يقول إنما أردت الإصلاح في أمة جدي، آمر بالمعروف وأنا عن المنكر وأسير على سيرة جدي وأبي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. فهذه بركات الأمر بالمعروف. فلذا عين الله، يد الله بهذا المعنى. فعندما نقول السلام عليك يا أثار الله، أي دم الله بهذا المعنى، أنه الإمام الحسين دم الله، لأن الدم في الإنسان هو سبب جريان الحياة الدموية، الجهاز الدموي إنما يكون بمضخة قلبية، القلب يضخ الدم وأنه ينبض ويحرك الدم والكرويات الحمراء والبيض، وهذه كلها الحركة الدموية إنما يكون سبب لحياة الإنسان. فالدم علامة الحياة، فثار الله يعني دم الله يعني حياة دين الله. إن كان دين محمد لم يستقم ولم يبق إلا بقتلي، فيا سيوف خذيني. فالإمام الحسين دم الله، ثار الله، بمعنى أنه حياة الإسلام وحياة الدين الإلهي وحياة التوحيد الإلهي، أن الله سبحانه وتعالى عرف، وهذه المعرفة تستمر إلى يوم القيامة ببركة الإسلام وببركة دم الحسين عليه الصلاة والسلام، فكان دم الله بهذا المعنى. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره، فهو يكون دم الله حينئذ، والدم يكون سبب الحياة. فالإمام الحسين سبب الحياة، حياة الإنسان، حياة البشرية في كل أبعاد الحياة، في ثقافتها، في اقتصادها، في سياستها، في أي مجال من مجالات الحياة. يشوف الإمام الحسين عبرة وعبرة، درس. شوف الإمام الحسين نور، الله نور السماوات والأرض، وهذا النور الإلهي تجلى في الإمام الحسين، فكان مصباح الهدى. الإمام الحسين مصباح، الإمام الحسين دم إلهي. السلام عليك يا دم الله يا ثار الله وابنته، أبوه كذلك دم الله. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره، والوتر الموتور. طبعا هناك معاني أخرى كثيرة، أكتفي بهذه المعاني الثلاثة بمقدار ما يفسح لي المجال. ويبقى كلمة الوتر الموتور، الوتر بمعنى الفرد، ويأتي بمعنى الدم أيضا، ويأتي بمعنى الفرد المكسور، ويقابله الشافع. والشفع في صلاة الليل عندنا ركعة الوتر يعني ركعة واحدة، وركعتي الشافع يعني ركعتين تسمى بركعتي الشافع، وثمان ركعات أربع صلوات على ركعتين تسمى بصلاة الليل، فالمجموع 11 ركعة وهي صلاة الليل. فالوتر معنى الفرد، فالإمام الحسين فرد، السلام عليك، لأنه أصبح يوم عاشوراء فرد، لا ناصر له لا معين له. هل من ناصر ينصرني؟ هل من معين يعينني؟ الله سبحانه وتعالى إعانته لابد أن تتجلى في الخلق، حفظه لابد أن يتجلى في الخلق، إلا أنه الخلق أنذاك 30,000 من المسلمين المنافقين كلهم جردوا سيوفهم على الإمام الحسين، رماحهم، سهامهم، نبالهم، حتى عندما كان الإمام الحسين يصلي صلاة ومجموعة ثلة قليلة، قليل من عبادي الشكور، ثلة قليلة يصلون خلفه، وإذا به من كل صوب من كل مكان من الجهات الأربعة كان يتراشق عليه النبال والسهام كالمطر، مع أنه كان في مقام الصلاة يصلي صلاة جدة، صلاة الإسلام، لكن مع ذلك هؤلاء المسلمين نفسهم حاربوا الصلاة والمصلي وإمام المصلين وإمام الصلاة، وهو الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام.
هذه كلها من أثر مدارس الخلفاء. فلذا ندعو جميع المسلمين ولا سيما في يومنا هذا في عصرنا هذا مقدما لظهور صاحب الزمان عليه الصلاة والسلام إن شاء الله، ندعو جميع المسلمين أن يتبصروا في تاريخهم، يتبصروا في الإسلام في المسلمين، أنه يقرأوا زيارة عاشوراء، يقرأوا ثورة عاشوراء، يقرأوا الإمام الحسين قراءة جديدة، أنه لا يكتفوا سيدنا يزيد وسيدنا حسين، سيدنا يزيد قدر سيدنا حسين، كلهم سيدنا، شو يصير؟ القاتل والمقتول سيدنا، الظالم والمظلوم سيدنا، ما يصير، مستحيل عقلا، ما ترحم، هذا شيء بعيد، هذا شيء خلاف الوجدان، خلاف العقل، خلاف الإنسانية، خلاف العقلانية، خلاف القرآن. لابد أكو ظالم وأكو مظلوم، الظالم عليه لعنة الله، فكيف تقول سيدنا يزيد وهو ظالم؟ لذا لابد أن تقول لعنة الله على يزيد، وأنه لا تزيد لان ونزيد على ذلك. كل من نصب يزيد، كل من كان في مدرسة يزيد من السابقين ومن اللاحقين إلى يومنا وإلى يوم القيامة، كل أموي، كل مرواني، كل سفياني. لذا نلعن بني أمية، نلعن بني سفيان، نلعن بني مروان كما في زيارة عاشوراء كما سيأتينا تفصيل ذلك. لماذا؟ عندنا أدلة على ذلك. شوفوا حياتهم، شوفوا سيرتهم، شوفوا ظلمهم، شوفوا عدوانهم. جعل الإمام الحسين وتر وحده، الوتر الموتور، المقتول أهله، الموتور معنى إما معنى الفرد أيضا، ويكون تأكيدا للوتر كما يقال البرد البارد، البارد تأكيد للبرد، فهذا يكون من باب التأكيد، أو معنى أنه المقتول أهله، الفرد الذي قتل أهله، قتل أصحابه، بقي وحيدا فريدا ينادي هل من ناصر ينصرني، هل من ذاب عن حرم رسول الله يذب عن حرم رسول الله، لبيك يا أبو عبد الله السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره. والوتر أنت فرد، طبعا هناك معاني كثيرة بالنسبة إلى الوتر، لكن مع الأسف المجال ماكو. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أن نعيش هذه المعاني العرفانية، هذه المعاني والثقافة الحسينية إن شاء الله، نزداد يوما بعد يوم علما ومعرفة بأهل البيت، بالإمام الحسين، بثروته، بأفكاره، بمقاماته، بعلو درجاته، حتى تصير عندنا سنخية بينه وبين الإمام الحسين، وأعيش معه وأكون معه في الدنيا وفي الآخرة. اللهم ارزقني زيارته في الدنيا وشفاعته في الآخرة، وادخلني في زمرته، أنا أحشر في زمرته إن شاء الله كلنا. فهذه الحشد في الزمرة لابد أن يكون معرفة عندي بإمامي، ولا إذا كان لا أعرف إمامي كيف أحشر معه؟ إنسان اللي ما أعرفه شلون أحشر معه؟ لازم أعرفك تعرفني حتى أحشر معك. الصداقة يستلزمها أنه تصادقني وأصادقك عن صدق، تكون معاشرتي معك عن صدق، والصدق يستلزمها المعرفة، غير تعرفني أعرفك حتى نكون أحد لا يصدق مع الآخر. فالصداقة والصدق مع الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام إنما يستلزمها المعرفة، لا بد أن أعرف إمامي. وكلما ازددت معرفة ازددت صدقا، وكلما ازددت صدقا ازددت قربا وزلفا من الإمام، وكلما ازددت زلفا وقربا من الإمام ازددت زلفا وقربا من الله سبحانه وتعالى، لأنهم هم أولياء الله، لأنهم فيض الله الأعظم، بهم بدأ الله وبهم يختم، ولولاهم لساخت الأرض بأهلها، بيمنهم رزق الورى وبوجودهم ثبتت الأرض والسماء. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى يا أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين. ارفعوا أيديكم للدعاء. يا رب الحسين بحق الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة، اللهم عجل فرجه سهل مخرجه، اجعلنا من خلص شيعتي وأنصاري وعوانه والآخذين بثأر الإمام الحسين معه، اللهم واجعلنا من المستشهدين بين يديه، اللهم واجعل صلاتنا به مقبولة، ذنوبنا به مغفورة، حوائجنا به مقضية، همومنا به مكفية، أرزاقنا به مبسوطة، دعانا به مستجابة، ارحم أمواتنا مراجعنا الماضين لا سيما الإمام الراحل، واحفظ حوزاتنا العلمية مراجعنا الباقين لا سيما السيد القائد. اللهم انصر الإسلام وأهله، واخذل الكفر وأهله، واخذل النفاق وأهله. اللهم أيد إخواننا المؤمنين في كل بقاع العالم لا سيما في فلسطين المحتلة وفي أفغانستان وفي العراق وفي كل بقاع العالم. اللهم أيدهم بتأييداتك وانصرهم بنصرك وبألطافك الخفية والجلية يا رب على أرواح الشهداء وأرواح المؤمنين والمؤمنات أموات الحاضرين والسامعين والمشاهدين. ووالدي رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.